الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الشروط في البيع. من أول كتاب البيع الآية الأولى إلى الآية السادسة في الكلام على شروط البيع تقدمت. هنا عقد بابا، قال باب الشروط في البيع. عندنا شروط البيع وعندنا الشروط في البيع، فما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ أهم الفروق بينهما أربعة فروق. الأول، شروط البيع من وضع الشارع، بخلاف الشروط في البيع ستكون من وضع المتعاقدين. الفرق الثاني، لأنها من وضع الشارع كلها صحيحة، أما الشروط في البيع ففيها الصحيح وفيها الفاسد. الفرق الثالث، شروط البيع شرط لصحة العقد بخلاف الشروط في البيع، فالعقد صحيح لكنها شروط للزوم العقد، فلا يكون العقد لازما إلا إذا توفرت هذه الشروط. من شرط شرطا في البيع ولم يجده له أن يتم العقد فيكون العقد لازما، وله أن يفسخ العقد. الفرق الرابع، شروط البيع لا يمكن إسقاطها لأنها حق للشارع بخلاف الشروط في البيع، فهي حق للمخلوق، فللشخص أن يشرط شرطا ثم يسقط هذا الشرط. إذن هذه أهم الفروق بين شروط البيع المتقدمة وبين الشروط في البيع التي عقد لها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذا الباب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا، الذين كما مر بنا مرارا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن هي عامة. آمنوا، نأخذ منه أن الإيمان اعتقاد وعمل. وجه دخول العمل فيه لأن الله عز وجل ذكر أوامر في هذه الآية والآية التي بعدها، فمن امتثل فإيمانه كامل، ومن لم يمتثل فعنده نقص في الإيمان، فيدل ذلك على أن الأعمال تدخل في الإيمان. وأيضا حينما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فيه تهييج على العمل، فالشخص إذا قيل له إن كنت مؤمنا فأعمل كذا وكذا، هذا ما ظن في الامتثال، كما لو قال الشخص لمن يحب إن كنت صادقا فافعل كذا وكذا، هذا فيه شيء من التهيج. يا أيها الذين آمنوا، من هم الذين آمنوا؟ اختلف فيهم، قيل يا أيها الذين آمنوا الخطاب لأهل الكتاب، والمقصود بآمنوا أي آمنوا بالكتب المنزلة لهم، وقيل يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين، وقيل لا مانع من عموم الآية فيدخل فيها المؤمنون المسلمون ويدخل فيها أهل الكتاب. ولا يصح أن نستدل بقوله يا أيها الذين آمنوا على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل وجه الخطاب للمؤمنين لأنهم الذين يمتثلون، وليس معنى هذا أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا، أوفوا أصلها وفاء، فلما أردنا أن نعدي الفعل ندخل عليه همزة أوفى، أو نعديه بالتشديد وفى، وإبراهيم الذي وفى، والقرآن أتى بهما. أوفوا فيه وجوب الوفاء، ووجوب الوفاء يدخل فيه أمران: الأمر الأول أصل العقد، الثاني إتمام العقد. قد يفي الشخص بالعقد لكنه ينقص منه إما قدرا أو وصفا، فالله عز وجل أمرنا أن نوفي بأصل العقد وبصفة العقد. أوفوا بالعقود، العقود جمع عقد، والأصل في العقد في كلام العرب هو الربط، يعني ربط الحبل، هذه الحقيقة اللغوية في العقد، وجعل فيما يتعاقد عليه الناس من باب المجاز عند البلاغيين، أو هو بالعقود. العقود جمع عقد، العقد في كلام العرب هو العهد، أما في الشارع فيعرفه بعضهم بقوله ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا هو العقد، ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، حصل بيع وحصل قبول، هذا إيجاب وقبول، إذا حصل التفرق انعقد البيع، ولا يمكن حله إلا برضا الطرفين. وعلى هذا إذا قيل ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، بعض العقود مثلا الطلاق يكون من طرف واحد وليس من طرفين، الرجعة تكون من قبل الزوج، فعلى هذا بعض أهل العلم لا يسميها عقدا، لماذا؟ لأنها من طرف واحد. وبعض أهل العلم يجعلها عقدا وجه كونها عقد لأنها من باب الالتزام، ووجه العقد أنه التزم الإسلام، فإذا التزم الإسلام فهو عقد بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أرجع إلى قوله يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل يا أيها الذين آمنوا المقصود بها أهل الكتاب، فالمقصود بالعقود هو العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم فيما تعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والإيمان به، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن هذا هو العقد إذا قلنا يا أيها الذين آمنوا أي أهل الكتاب. أما إذا قلنا يا أيها الذين آمنوا المقصود بهم المسلمون، فاختلف المقصود بالعقد. قيل المقصود بالعقد الأوامر والنواهي مما يتعلق بالحلال والحرام، وجه ذلك أن الآية ذكرت أوامر ونواهي بعد ذلك، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر، وإذا حللتم فاصطادوا، ثم في الآخر الآية الثانية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على هذا القول يقال أن المقصود بالعقود ما يتعلق بالحلال والحرام، وجه كون الالتزام الحلال والحرام عقدا أنه عقد بين الخالق والمخلوق، كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة، فالشخص إذا دخل في الإسلام التزم كل أحكامه. قيل أوفوا بالعقود ما تعقدتم عليه في الجاهلية من نصرة مظلوم وغيره، وقيل أوفوا بالعقود فيما بينكم وبين الناس من بيع وشراء ونكاح وعهد ومواعدة وغير ذلك، وقيل العقود التي بينكم وبين الخالق تبارك وتعالى كالصلاة، من العقد الذي بين العبد وبين ربه إذا دخل في صلاة الفرض حرم عليه أن يقطعها إلا لعذر، إذن يجب عليه أن يتمها، من العقود إذا نذر يجب عليه أن يأتي بهذا النذر، هذا الأصل، إذن هذا عقد. وليظهر والله أعلم أنه لا مانع أن نقول يا أيها الذين آمنوا عامة يدخل فيها المسلمون والمؤمنون من أهل الكتاب وتشمل الجميع، وكذلك تشمل كل الأقوال المذكورة، سواء قلنا أن المخاطب أهل الكتاب أو المسلمون. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ثم يفصل بعد ذلك، هذا عند البلاغيين يسمونه براعة استحلال. معنى براعة الاستحلال أنك تجمل ثم تفصل، فإذا أجمل تكون النفس متهيئة لما ستسمح بعد ذلك، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تسكت، طيب ما الذي نوفي به؟ أتت الأوامر بعد ذلك. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم ما ذكر المعمول، ما هو الذي نوفي به من العقود؟ الحذف يدل على العموم، لماذا حذف المعمول؟ ما قال أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الخالق، بينكم وبين المخلوقين، لأجل أن تعم كل أنواع العقود. علامة العموم هو الحذف، إذا حذف المعمول من دلالات إرادة العموم. قول ربنا تبارك وتعالى العقود هذا عام. وجه ذلك دخول الألف واللام، فأل هنا للجنس وتفيد الاستغراق، أي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بكل العقود، بكل العقود. قد يقول قائل لا يصح أن نجعلها أل التي تفيد الاستغراق، لأن أل التي تفيد الاستغراق يصح أن نجعل مكانها كل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بكل العقود، وهناك بعض العقود لا يجوز لنا أن نوفي بها. يقال نعم هي الأصل داخلة لكنها خرجت بنصوص أخرى. إذا ما هي العقود التي يجب أن نوفي بها؟ هي ما ذكرها ربنا تبارك وتعالى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الوفاء بالعهود التي أقرها الشارع. فليس المقصود بعهد الله اللي فيما بينك وبين الخالق تبارك وتعالى، لا، إنما هي العهود والعقود التي أقرها الشارع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فحكم الله أحق وشرط الله أوثق، أي حكم الله ما شرعه أحق بأن يوفى به. فعلى هذا هذه الآية مخصوصة، فيخرج من عموم وجوب الوفاء بالعقود المحرم. فإذا عقد عقدا محرما كما مر بنا في شروط البيع فيحرم الوفاء به. في حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فحكم الله أحق وشرط الله أوثق. حكم الله أي قضاؤه في شرعه أحق. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. أيضا يخرج من عموم الآية العقود الجائزة، والمقصود بالعقود الجائزة كما مر بنا هي التي لا تلزم فيها شيء من الغرر لكن الناس بحاجة إليها، فالشارع أباحها لأجل حاجة ولم يجعلها لازمة، الشخص علم أن سيتضرر له أن يفسخ العقد ولو من غير رضا الآخر، كما مر بنا كالمسابقات، عقود الشركة، الإجارة، الجعالة، كل هذه من العقود الجائزة وليست بلازمة. أيضا ومما يخرج من ذلك إذا أراد الشخص أن يأتي بأفضل مما عقد عليه، إذا كان الأمر يتعلق بحق الخالق وأيضا بحق المخلوق على الصحيح. في حديث جابر عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال: يا رسول الله، نذرت إن فتح الله عليك مكة لأصلين في بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فعاد ثانية فقال: صلها هنا. فلما عادها عليه ثالثة قال: شأنك إذا. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة ولا يصلي في بيت المقدس، لأن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في بيت المقدس. أيضا من العقود التي تخرج من عموم الآية عدم لزوم العقد في خيار الشرط وخيار المجلس، لأن الشارع جعل للمتعاقدين الخيار، ومن لا يرى خيار المجلس يستدلون بهذه الآية على لزوم العقد بمجرد البيع. المالكية والأحناف يرون عدم خيار المجلس، وأن الشخص متى ما حصل عقد بيع بمجرد الإجابة والقبول يتم العقد. لماذا؟ يقول لي الله عز وجل: قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يدل على اللزوم. نقول نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقد التزام خيار المجلس، فالشارع أثبت خيار المجلس كما سأشير إليه إن شاء الله بعد قليل. من الفوائد التي نأخذها من هذه الآية أن العقود نوعان: عقد مذكور ملفوظ يشترط أحدهما شرطا، النوع الثاني أن يكون العقد معروف في عرف الناس وغير مشروط. فعموم الآية يدخل فيه النوعان: المعروف والملفوظ والمشروط. فالقاعدة عند أهل العلم: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثلا اشترى شاحنة حطب ليوقدها في الشتاء، المعروف عند الناس أن صاحب الحطب يأتي به إلى البيت، ولو لم يقل تأتي به إلى البيت، فيلزم صاحب الشاحن أن يأتي بالحطب إلى البيت. الشخص حينما يريد أن يبني له بيتا يشتري مثلا الحديد من المحل، المعروف أنه إذا اشترى الحديد على صاحب محل الحديد أن يأتي بهذا الحديد ويجعله عند البناية، يدخل في قوله بالعقود سواء كانت مذكورة أو مشروطة في العرف ولم تذكر في العقد. ويدخل فيه أيضا بالعقود إذا شرطت قبل ثم لم تذكر في العقد، وهذا يحصل كثيرا في عقود النكاح، يحصل بينهما شروط واتفاق على شروط معينة لكنهم لا يدونونها في عقد النكاح، لكن لا يتم القبول بالزوج أو لا يرضى الزوج بالزوجة إلا مقابل هذه الشروط، أيضا تدخل فيها ولو لم تذكر بالعقد. أيضا نأخذ من الآية أن العبرة بالعقود على عرف الناس، فليس لها لفظ خاص في الشرع، وهذا هو الصحيح، فهي تختلف من زمان إلى زمان وأيضا من لسان إلى لسان. فالعقد بلسان العجمي ليس كالعقد بلسان العربي، والعقد ربما من شخص مشرقي ليس كالعقد من شخص مغربي. فالعبرة بالمعاني، فلا يشترط لفظ معين مثلا في البيع ولا في الشراء ولا في الإيجار ولا في الرهن ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في غيره، لكن إذا كان هذا اللفظ صريح بمجرد أن يتلفظ به يكون لازما، أما إذا كان كناية فلا بد من أمور تدل على إرادة هذا اللفظ، لأنه يحتمل إرادة العقد ويحتمل أمرا آخر، فلا بد إما من نية أو من قرينة. نرجع إلى أصل المسألة، الشيخ رحمه الله تعالى وياه قال الشروط في البيع، الشروط في البيع في الجملة ثلاثة أنواع: شرط يوافق مقتضى العقد، هذا النوع الأول، مثلا شرط المشتري على البائع أن يسلمه المبيع، شرط البائع على المشتري أن يسلمه الثمن، هذه من مقتضى العقد ولو لم يشرطها ما الحكم؟ لازمة، لكن ذكرها من باب التوكيد فقط تأكيدها، هذا النوع الأول. هذا النوع أي الشروط التي توافق مقتضى عقد البيع لا أعلم فيها خلاف لأنها مجرد تأكيد. النوع الثاني هو الذي محل خلاف بين العلم، وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، بمعنى لو لم يشرطها الشخص فالأصل أنها غير معتبرة، سيكون الكلام على البيع ثم أشير أن الأمر لا يتعلق بالبيع في العقود كلها. مثلا الشخص إذا اشترى سلعة الأصل أنه يتصرف بها كيف شاء، يبيعها متى ما شاء، يهديها، يرهنها، هذا الأصل. لو أن شخصا أتى لقريب له قال يا فلان بعني هذه السيارة، قال لا بأس أبيعك هذه السيارة لكن بشرط لا تبيعها على أحد، أو إذا بعتها تبيعها علي، هذا يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن الشخص ملك السيارة يبيعها متى ما شاء، يهديها، يبيعها على الأول أو يبيعها على غيره. فلو شرط شرطا يخالف مقتضى العقد هل يصح أو لا يصح؟ هذا محل الخلاف بين العلم. بعض أهل العلم يرى عدم صحة الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد، لماذا؟ لأن الأصل أن الشارع أعطى الشخص الحرية في التصرف في ماله، فلا يحجر عليه في ماله إلا بدليل. والقول الثاني في المسألة أن الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد يترتب عليه مصلحة فهو معتبر شرعا. متى يترتب عليه مصلحة؟ الشخص عنده سيارة ثمينة ويعرف أن هذا الشخص القريب له طلب من السيارة أنه ربما يبيعها برخص وربما لا يعتني بها، فأراد أن يبره، لكن في نفس الوقت يريد إذا فاتت هذه السيارة ترجع إليه لأنه آثره بهذه السيارة، فما المانع أنه يشترط عليه أن لا يبيعها، أو يشترط عليه إذا باعها أن يبيعها عليه، أو مثلا
عنده قطعة أرض أو عنده بيت في جواره، قال يا فلان بع لي البيت الذي بجوارك، قال بيعه لكن بشرط لا تبيع على أحد إلا مرضي مني، انقلب على شخص يتعدى به، ما الحكم هنا؟ الشرط يخالف مقتضى العقد، نعم، لكن فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة فالأصل الجواز. ما الدليل على الجواز؟ عندنا العموم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود عامة تدخل فيها كل الشروط، ومن أخرج شرطا عليه الدليل. أيضا عندنا عموم حديث المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، فالآية والحديث بمعنى واحد، لكن الآية فيها أمر أوفوا، والحديث خبر بمعنى الأمر، المسلمون على شروطهم، هذا خبر ويقصد به الأمر. إذن هذه عمومات. أيضا عندنا الشارع اعتبر الشروط وإن كانت تخالف مقتضى العقد، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رواية سالم عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. مقتضى العقد أن الثمرة إذا أبرت تكون للبائع، المال الذي مع العبد مقتضى العقد أن يكون للبائع، وأباح الشرط الذي يخالف مقتضى العقد إذا شرطه المشتري إلا أن يشترط المبتاع، فيشترط المشتري أن الثمرة المؤبرة له، يشترط أن ما مع العبد من مال له. إذن هذا شرط يخالف مقتضى العقد وأباحه الشارع. أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. الأصل هو ثبوت خيار المجلس على الصحيح كما في هذا الحديث، هذا الأصل. إذا من مقتضى العقد ثبوت خيار المجلس، إذا اشترط أو اشترط أحدهما لزوم العقد أصبح العقد لازما ولا خيار في المجلس. إذن من مقتضى العقد إثبات خيار المجلس على الصحيح، إذا شرطوا عدم الخيار وأنه بمجرد العقد يكون العقد لازما، الشارع أقر هذا الشرط، وهذا الشرط يخالف مقتضى العقد، فمقتضى العقد البيع أن يكون هناك خيار مجلس. ثم أيضا الوفاء بالوعد ولو كان من غير شرط أمر الشارع به، وعد من أخلفه اتصف بصفة من صفات المنافقين بمجرد أن يواعد، فكيف إذا حصل شرط؟ أيضا عندنا حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذن الشروط الأصل أن يوفى بها، ويتأكد ذلك ما كان سببا في قبول المرأة بالنكاح، استحللتم به الفروج أي بسببه قبلت المرأة الزوج، فيجب الوفاء به. قد يقول قائل: ما هو ضابط الشرط الذي يجب الوفاء به وإن كان يخالف مقتضى العقد؟ الضابط في الشرط الذي يجب الوفاء به وإن كان يخالف مقتضى العقد هو إذا جاز فعله من غير شرط وجب الوفاء به. شخص اشترى سيارة وقال: يا زيد أعرف أن هذه السيارة غالية عندك ولم تبعها إلا لأجل محبتك لي، لن أبيع هذه السيارة مطلقا. ما حكم الفعل؟ جائز. إذن للشخص البائع أن يشترط عدم بيع السيارة. جار بينه وبين جاره محبة، قال: سأترك البيت لكن لك علي ألا أبيعها إلا على شخص مرضي عندك. لو أن الشخص باع البيت
وشرط عليه إذا أراد أن يبيعها لا يبيع إلى شخص مرضي، ما الحكم؟ جائز. إذا جاز من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا توكيدا. إذن هذا هو الضابط فيما يتعلق بالشرط. لكن قد يشكل على ذلك أحيانا بعض الفروع، مثلا الزيادة في القرض، اقترض 100 وحينما قضى أعطاه 110، ما الحكم؟ جائز. لو أعطاه 110 بالشرط إذن وقال في إشكال، إذن يقول هذا الضابط غير منضبط، أليس كذلك؟ يقول لا، القواعد الفقهية والضوابط الفقهية قواعد أغلبية ليست كالأصولية. يندر أنك تجد قاعدة فقهية أو تجد ضابطا فقهيا إلا وله شيء من المحترزات، فيقال مثل هذا الفرع يخرج من عموم القاعدة، ولا تبقى القاعدة منضبطة وتخرج منها بعض الفروع. مثلا الفقهاء في قواعدهم يقولون ما أبين من حي فهو كميتة، هذه قاعدة لكن تخرج منها بعض الفروع. مثلا يقول المسك في فأرته، المسك هو جزء من الغزال ويحكم بطهارته إذا سقط، مع أنه جزء من الغزال. الطريدة لو قطع بعضها ثم لحق بها وأجهز عليها، هذا المقطوع أبين من حي، وميتة الطريدة ميتة لكنها خرجت من القاعدة. الصوف إذا جز ما الحكم؟ طاهر، فلا يفتح حكم الميتة. إذن الشاهد من ذلك أن القواعد الفقهية والضوابط الفقهية قواعد أغلبية قد تخرج منها بعض الفروع، فإذا خرجت بعض الفروع هذا لا يشكل على الضابط، ولو قال هذا الضابط غير منضبط. هذا هو الأصل في الضوابط الفقهية. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الشروط. النوع الثالث الشرط إذا كان يخالف مقتضى الشرع، والحقيقة يحصل لبس عند بعض المؤلفين وعند بعض طلاب العلم، وهو الخلط بين هاتين المسألتين. إذا كان يخالف مقتضى الشرع بمعنى أن الشرع حرمه مطلقا بالشرط وغير الشرط فهذا لا يحل. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اشترطوا الولاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كل شرط ليس في كتاب الله أن يخالف حكم الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. إذن شرط الولاء وهذا يخالف حكم الله عز وجل فهو شرط باطل. إذن إذا كان الشرط يخالف حكم الله عز وجل فهو باطل. مثلا باعه بالأجل، قال بشرط إذا لم تقضيني ديني فعليك غرامة كل شهر 1000، هذا هو الربا، فالشرط باطل. لماذا؟ لأنه يخالف حكم الله عز وجل، لأنه إذا كان معسرا يجب انظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن يقال النوع الثالث الذي الشارع نهى عنه إذا كان يخالف مقتضى الشرع، فإذا كان يخالف مقتضى الشرع هو الذي لا يصح. ففرق بين مقتضى العقد ومقتضى الشرع، ظهرنا الفرق بين إذا كان يخالف مقتضى العقد وإذا كان يخالف مقتضى الشرع. فعلى هذا إذا شرط شرطا يخالف مقتضى الشرع ما الحكم؟ العقد صحيح والشرط باطل. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحح النبي صلى الله عليه وسلم عقد الشراء وأبطل شرط الولاء لأنه يخالف الشرع. فيقال إذا شرط شرط يخالف مقتضى الشرع فالعقد صحيح والشرط باطل. إذن أرجع، هل الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد يصح دائما؟ لا. إذا كان المعقود عليه لا يمكن الانتفاع به إلا من هذا الوجه وشرط عدم الانتفاع به فلا شك أن الشرط باطل، لكن الخلاف هل الأصل العقد باطل أو الشرط باطل، هذا الخلاف بين هذين. مثلا شخص اشترى طعاما مطبوخا، شرط البائع أن لا يأكله أحد، لا آدمي ولا حيوان،
هل يمكن انتفاع بهذا الطعام المطبوخ أو يفسد؟ هذا شرط يخالف مقتضى العقد، لكنه لا يمكن أن ننتفع بهذا الطعام إلا بأكله، إذا لم يؤكل فسد الطعام. إذن يقال هنا الشرط هنا باطل، لأنه لا يمكن الانتفاع به كذلك، بخلاف مثلا السيارة، بخلاف البيت، فالبيت يمكن انتفاع بها بأمور كثيرة غير مسألة البيع. وحتى البيع لم يمنع مثلا مطلقا، إنما يمنع فيه قد يكون في جزئية معينة. إذن الشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد ولا يمكن الانتفاع به إلا في هذه الجزئية لا يصح الشرط. والشيخ رحمه الله تعالى قال: باب الشروط في البيع. إذن هذه الأنواع الثلاثة: الشرط إذا كان يوافق مقتضى العقد، النوع الثاني إذا كان يخالف مقتضى العقد، إذا كان يخالف مقتضى الشرع. التفسير الذي مر بها قبل قليل لا يتعلق بالبيع، في كل أنواع العقود، مثلا في باب النكاح الأمر نطبق هذه الشروط: اشترطت المرأة على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، ما الحكم؟ يجب الوفاء، وهذا مقتضى العقد، لو لم تشترطه المرأة لوجب الوفاء به، لكنها شرطته من باب التوكيد، توكيد هذا الشرط. لو شرط الزوج على المرأة أن تخدمه، إذا قلنا على الصحيح أن الخدمة واجبة، يكون هذا شرط مقتضى العقد، فهو من باب التوكيد، ولو لم يشرطه الزوج فهو على سبيل اللزوم. إذا كان يخالف مقتضى العقد ألا يطاعه، ما الحكم؟ الشرط صحيح. هل عقد النكاح فقط يتعلق بالواط؟ لا يتعلق بالواط، الواط هو بعض ما يتعلق بأمور النكاح، إنما حق للزوجين. أليس للمرأة يجوز أن تسقط حقها؟ بل يجوز لها أن تسقط حقها في الواط، فإذا جاز أن تسقط حقها في الواط لا بأس أيضا أن تسقط حقها بالشرط، ويكون الشرط لازما. لو شرطت عليه ألا تخدمه كذلك، شرط يخالف مقتضى العقد سيكون الأمر في حقه لازما. شرطت عليه أن يأتي لها بخادم يخدمها ويخدم زوجها، يكون الشرط لازما وإن كان يخالف مقتضى العقد. لو شرطت أن يطلق ضرتها هذا يخالف مقتضى الشرط، فهذا الشرط باطل. عقد النكاح صحيح والشرط باطل، لماذا باطل؟ لأنه يخالف مقتضى الشرع، والأمر لا يتعلق كما قلت لكم كل أنواع العقود، مثلا في باب الرهن، في باب الإجارة، في باب العارية، في باب الوديعة، في غيرها من العقود يقال الشروط ثلاثة: شرط يوافق مقتضى العقد، شرط يخالف مقتضى العقد، شرط مقتضى الشرع، على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل.